وصلت على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة في الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في وقوع النسخ في القرآن وأطالة عدم النسخ. تقدم الكلام في معنى النسخ، حقيقة النسخ، كما تقدم الكلام في إمكان أو استحالة النسخ، وتقدم أن الصحيح هو إمكان النسخ ولا معذور فيه. الكلام يقع في المبحث الثالث وهو وقوع النسخ في القرآن، بعد أن قلنا بإمكان النسخ في نفسه بشكل عام وإمكان النسخ بالقرآن، الآن نتحدث عن وقوع النسخ في القرآن. وهذه المسألة، مسألة وقوع النسخ في القرآن، هي المسألة التي تنفع الأصولي. اللي ينفع الأصولي ليس هو مجرد البحث في حقيقة النسخ ولا مجرد البحث في إمكان وقوع النسخ، المهم هو تشخيص الموارد التي وقع النسخ فيها حتى تنفع الفقيه في ذلك. هذا النافع، هذا البحث العملي النافع، وهو وقوع النسخ في القرآن. في تلك المسألة هناك إجماعان. الإجماع الأول قام على وقوع النسخ في القرآن، لا إشكال ولا خلاف في وقوع النسخ في القرآن. النسخ واقع في القرآن إجماعا باتفاق، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في أن القرآن كما فيه عام وخاص، كما فيه مطلق ومقيد، فيه ناسخ ومنسوخ، هذا لا شك فيه، هذا محل إجماع. قام الإجماع على هذه النقطة. نقطة أخرى قام الإجماع عليها هي أن الإجماع لا يثبت ولا يتشخص في أي مورد من الموارد إلا إذا قام الدليل القطعي عليه. ما يمكن أن يثبت أن هذه الآية المباركة ناسخة لتلك الآية الشريفة إلا بالدليل القطعي. أجمعوا على أنه لا يتحقق النسخ خارجا، ولا يمكن تشخيص موارد النسخ إلا بالدليل القطعي. القطع هو الذي يشخص النسخ. أجمعوا على ذلك، أجمعوا على أن القطع هو الذي يشخص الناسخ والمنسوخ. فنقول حينئذ إذا دل الدليل القطعي على وقوع النسخ، على أن هذه الآية ناسخة وتلك منسوخة، إذا دل الدليل القطعي على ذلك، فحينئذ نأخذ بذلك الدليل، نأخذ بذلك القطع ونلتزم بأن الأولى منسوخة والثانية ناسخة. وإلا إن لم يدل الدليل القطعي بل شككنا في ذلك، أو أكثر من ذلك قام الظن على النسخ، قام الظن على أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، حينئذ لا نأخذ بذلك التزاما بالإجماع المتقدم. لا يمكن أن نأخذ بالظن القائم على النسخ لوجود ذلك الإجماع. الإجماع قام على أن الظن لا يتحقق ولا يتشخص إلا بواسطة القطع، فلا يكفي الشك ولا يكفي الظن. من هنا، من هذا البيان يتولد إجماع ثالث، يتحقق عندنا إجماع ثالث. إجماع على أي شيء؟ إجماع على أن الأصل عدم النسخ. الأصل الجاري في موارد الشك هو عدم النسخ. ليش؟ لما تقدم من أن الظن لا يمكن قبوله إلا بالقطع. فإذا شككنا أو ظننا بأن المورد من موارد النسخ لا نلتزم بالنسخ التزاما بذاك الإجماع، الإجماع القائم على عدم القول بالنسخ إلا بواسطة الدليل الظن، إلا بواسطة الدليل القطعي. الأصل عدم النسخ. في كل مورد من الموارد نشك فيه أنه من النسخ أو ليس من النسخ، نجري أصالة عدم النسخ. هذا إجماع جديد، إجماع ثالث يقوم على أن الأصل عدم النسخ. لذلك المصنف عنوان الباحث قال وقوع النسخ في القرآن وأصالة عدم النسخ. هاي أصالة عدم النسخ يثمر أو تثمر من تنتج تلك الإجماع، تكون ناتجة من الإجماع المتقدم، من الإجماع على عدم قبول النسخ إلا بواسطة القاطع. إذن عندنا أصالة نسميها أصالة عدم النسخ، كما عندنا أصالة نسميها أصالة عدم النقل، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، عندنا أصالة نسميها أصالة عدم النسخ. إذا شككنا في وقوع النسخ في الآية التي هي محل البحث مثلا، نجري أصالة عدم النسخ ونلتزم بعدم النسخ. إذن عندنا أصالة اسمها أصالة عدم النسخ. المدرك والدليل على تلك الأصالة هو شنو؟ هو الإجماع. الإجماع هو الذي يكون دليلا على تلك القضية. المحقق النائيني رحمة الله عليه قال بأن أصالة عدم النسخ المدرك لها هو الاستصحاب. الدليل على أصالة عدم النسخ هو الاستصحاب، ببيان أنه إذا شككنا بأن هذه الآية المباركة ناسخة أو منسوخة، إذا شككنا بأن الآية منسوخة يعني ذلك أن الحكم الموجود فيها مرتفع، إذا شككنا في ذلك نجي نجري الاستصحاب، نقول نحن نعلم على وجه اليقين بثبوت هذا الحكم سابقا، الآن نشك في ثبوته وارتفاعه، فنجري أصالة الاستصحاب، نجري الاستصحاب اللي هو من الأصول العملية، ونثبت أن الحكم الثابت سابقا لا زال موجودا، يقين سابق بوجود ذلك الحكم، شك لاحق بارتفاع ذلك الحكم ونسخه، نسحب ذلك اليقين السابق إلى مرحلة الشك ونثبت أن الحكم باطل وليس بمرتفع. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة عدم النسخ، يعني أن ذاك الحكم الموجود سابقا الآن موجود وليس بمنسوخ. فمعنى أصالة عدم النسخ يقول المرزا النائيني، معنى أصالة عدم النسخ يعني استصحاب الحكم السابق، استصحاب الحكم السابق نتيجته هو عدم النسخ، أصالة عدم النسخ. المصنف يجيب عن ذلك، يقول اتضح من خلال البيان المتقدم بطلان هذا الكلام، اتضح أن المدرك الصحيح، المدرك الذي يمكن التعويل عليه في أصالة عدم النسخ هو الإجماع، أجمعوا على عدم قبول النسخ إلا بالدليل القطعي. هذا معنى أنه في موارد الشك بل حتى في موارد الظن لا نلتزم بالنسخ ونقول بعدم النسخ، هذا معناه أصالة عدم النسخ. المدرك الصحيح لأصالة عدم النسخ هو الإجماع، أما الاستصحاب لا يكون مدركا صحيحا لأصالة عدم النسخ. السر في ذلك، قد يقال أنه ليش ما نقبل كلا المدركين، ليش ما نقبل الأول ونقبل الثاني؟ السر في ذلك أمران. الأمر الأول أن الإجماع من الأدلة الاجتهادية والاستصحاب من الأصول العملية، ومعلوم أن الأدلة الاجتهادية تتقدم في مقام الاستدلال على الأصول العملية. أكو ترتب ذكرنا فيما سبق أن النوبة لا تصل إلى الأصول العملية إلا بعد فقد الأدلة الاجتهادية، اللي قلنا أن الأصول العملية بمنزلة المسكنات والمهدئات إذا تعثر على الطبيب تشخيص المرض، أما إذا وصلنا إلى الدليل الواقعي إلى الحكم الواقعي عن طريق الدليل الاجتهادي فلا تصل النوبة إلى الأصل العمل. هذا أولا. ثانيا، أصالة عدم النسخ أصالة متحققة يلتزم بها حتى من لم يلتزم بحجية الاستصحاب، حتى القائل بعدم حجية الاستصحاب ولو في بعض الموارد، حتى القائل بعدم حجية الاستصحاب هو يلتزم بأصالة عدم النسخ. هذا معناه شنو؟ معناه أن الاستصحاب ليس مدركا لأصالة عدم النسخ، لأن الاستصحاب لو كان هو المدرك لأصالة عدم النسخ لما التزم بتلك الأصالة من لا يقول بحجية الاستصحاب. لو كان الاستصحاب هو المدرك لالتزم بأصالة عدم النسخ خصوص من يقول بحجية الاستصحاب، أما الذي لا يقول بحجية الاستصحاب ويقول الاستصحاب ليس بحجة ينبغي أن لا يلتزم ب أصالة عدم النسخ، لكن نحن نرى خارجا أن أصالة النسخ يلتزم بها حتى من لم يلتزم بحجية الاستصحاب. هذا يكشف عن أن الاستصحاب ليس هو مدرك تلك الأصالة. قال: وقوع النسخ في القرآن، وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ، هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية، ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي. هذا الإجماع اللي جعلناه إحنا إجماع ثاني. شنو الإجماع؟ الإجماع على أن النسخ لا يقبل، لا يتشخص النسخ، لا نلتزم بالنسخ إلا بالدليل القطعي. هذا إجماع. سواء لا، هو قال أن أجمع علماء الأمة الإسلامية، هذول اللي ناقشوا، قلنا المناقشهم أبناء الأديان الأخرى اليهود والنصارى، هم اللي ناقشوا في استحالة النسخ تشبثا ببقاء شرائعهم، سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنة أو بإجماع، مو إلا خصوص النسخ بالقرآن، لا، النسخ بالقرآن أو بسنة أو بإجماع. من قبل النسخ على أي حال؟ النسخ من قبله إلا بدليل قطعي، هذا أولا. كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، هذا الإجماع اللي جعلناه أول، الإجماع على وقوع النسخ في القرآن، هذا الإجماع الأول، وكل هذا قطعي لا شك فيه. نعم شك. اي هاي من ناحية ثبوتية ماكو استحالة. شنو الاستحالة في ذلك؟ ان تجي رواية تنسخ كما ان القرآن ينسخ القرآن، كما أن السنة تنسخ القرآن، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم أيضا ينسخ القرآن. كاشف، المعصوم يقول هذه الآية مثلا منسوخة، شنو المحذور في ذلك؟ أي يكون نعرف شنو معنى الإجماع. الإجماع هو اللي إحنا نقول بحجيته، كما سيأتي في نفس هذا المفصل، الإجماع اللي إحنا نلتزم بحجيته، وخصوص الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم اللي راح يجي نقول أن هذا الإجماع بهذا المعنى وفي الحقيقة راجع إلى السنة، يعني أن المعصوم هو الذي يكون كلامه حجة، مو الإجماع بما هو إجماع، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم. هذا القطع الإجماع الثاني. قال: ولكن الذي هو موضع البحث والنظر هو تشخيص موارد الناسخ. احنا ما يهمنا هذا الاجماع وذاك الاجماع، اللي يهمنا ان نجي نشخص وين اكو نسخ، وين اكو ناسخ ومنسوخ، هذا اللي ينفعنا، تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن. واذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية. ليش؟ للاجماع المتقدم. ما يمكن ان نستدل على حصول الناس بدليل ظني بأمارة. ليش؟ لأنهم أجمعوا على عدم كفاية الدليل الظني في تحقق الإجماع. للإجماع المتقدم يا إجماع، هذا اللي ذكر المصنف أولا، من أن النسخ لا يقبل إلا بالدليل القطعي، أن لا يصح الحكم بنسخ آية إلا بدليل قطعي، الإجماع المتقدم هذا اللي ذكره أولاً مو الإجماع الثاني. قال: وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جداً. هذا في البحث الإثباتي، إثباتين، هذا الكلام كله نظري ثبوتي، إثباتين من نروح نفتش ما نلقى إلا موارد قليلة جداً شخص الفقهاء تلك الموارد، موارد مشخصة، آيات معينة معروفة هي التي وقع فيها النسخ، فهي موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية لمكان القطع فيها، قاطعين بالحكم الناسخ والحكم المنسوخ، فعملا لا ينفعنا هذا الأمر. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي تنفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ، ليش قاعدة أصولية؟ لأنه مثلا خلينا نشوف تطبيقات تلك القاعدة حتى نطمئن بأن هذا الأمر أصولي. مر علينا في مباحث العام والخاص، آخر مباحث العام والخاص إذا تذكرون دوران الأمر بين النسخ وبين التخصيص، هذا بحث مر علينا في الجزء الأول في مباحث العام والخاص. إذا تقدم العام مثلا وبعد العمل بذلك العام اجى دليل خاص مو مخصص، دليل خاص نسبته الى الدليل المتقدم نسبة العموم والخصوص المطلق، شنو نحكم على هذا الدليل الخاص؟ هل نحكم على ان الدليل الخاص هو ناسخ لذلك العام، ام نحكم على ان الدليل الخاص هو مخصص لحكم العام؟ فيدور الامر بين النسخ وبين التخصيص. ذكرنا هناك علامات خطة خمس صور، هاي واحدة من تلك الصور اللي ذكرناها. فاختلفوا في مقام الإثبات، هل أن الحكم هو الناس أم أن الحكم هو التخصيص؟ الناس إلى جانب المؤيد للناس أصالة العموم، الحكم العام نريد الآن بين ثمرة من ثمرات أصالة عدم النسخ. العام اللي الأصل الجاري في جنبة العام شو نسميه؟ أصالة العموم. أصالة العموم شو تقول؟ تقول لا تخصيص، لا تخصيص، لا تخصيص. فأصالة العموم تكون إلى جانب شنو؟ إلى جانب النسخ، تقول لا تخصيص بل نسخ. إلى جانب الحكم الخاص اللي يعني التخصيص، أكو أصل يعارض الأصل المتقدم، شنو الأصل اللي يعارضه؟ أصالة عدم النسخ. أصالة عدم النسخ شو تقول؟ تقول هذا الدليل الخاص ليس بناسخ، ليس بناسخ، ليس بناسخ، يعني شنو؟ يعني مخصص. فتعارض الأصلان، تعارض أصالة العموم اللي يقول الدليل الخاص ناسخ، وأصالة عدم النسخ اللي تقول العام مخصص والخاص مخصص. فيتعارض الأصلان، يتعارض أصالة العموم ويتعارض أصالة عدم النسخ. هذا من موارد استعمال أصالة عدم النسخ. إذن أصالة عدم النسخ مبحث أصولي، مسألة أصولية إحنا نأسسها الآن حتى ننتفع بها في المقامات المختلفة اللي واحد من مقامات استعمالاتها هذا المقام. فيجي التقديم إما نقدم أصالة العموم وإما نقدم أصالة عدم النسخ. من هنا يقول وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي إن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعناه، وإن كان ظنيا فلا حجة فيه ولا يصح الأخذ به لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. إذن القاعدة شنو؟ النسخ إذا دل عليه القطع التزمنا به، أما إذا شككنا أو ظننا بالنسخ فالأصل عدم النسخ. ولذا أجمع الفقهاء، هذا إجماع ثالث يتولد من الكلام المتقدم، ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين، لاحظوا سيدنا، جميع طوائف المسلمين أجمعوا على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ. أصالة عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. وإجماعهم هذا ليس من جهة هذا النقاش ويا المرجى النائي، قال وإجماعهم هذا الإجماع على أصالة عدم النسخ ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم. ربما يشير إلى المرزى النائي، ربما كما ربما يتوهمه بعضهم، يقول هاي أصالة عدم النسخ مدركها الاستصحاب. ليش ليس من جهة الاستصحاب؟ بل حتى من لم يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النفس. هذا دليل على شنو؟ دليل على أن خلفية أصالة عدم النفس مو الاستصحاب، لأنه من لا يؤمن بالاستصحاب المفروض لا يؤمن بتلك الأصالة إذا كان المنشأ لتلك الأصالة الاستصحاب. لكن إحنا نشوف أنه حتى من لم يؤمن بحجية الاستصحاب هو يؤمن بتلك الأصالة. هذا دليل على أن المدرك والمستند لتلك الأصالة ليس هو الاستصحاب، بل حتى من لم يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النفس، وما ذلك إلا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النفس. هذا تمام الكلام في النفس، وبه يتم الكلام في الباب الأول وهو الكتاب العزيز. الكلام يقع في الباب الثاني، السنة. السنة بحسب الاصطلاح سنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، كما الآن المصنف رتب. المصدر الأول هو الكتاب، المصدر الثاني للتشريع هو السنة. والسنة في الحقيقة من الناحية العملية، من الناحية العملية هي أهم مصادر التشريع، حتى أهم من القرآن كما هو واضح من الناحية العملية. ليش؟ لأن أكثر الأحكام الشرعية الفرعية وأكثر تفصيلات الأحكام العبادات والمعاملات إنما هو مأخوذ من السنة، لا يؤخذ من القرآن. لذلك صحيح من ناحية الترتيب الكتاب العزيز هو في الرتبة الأولى كما ذكر المصنف سابقا، والسنة والإجماع والعقل مآل تلك الأدلة الثلاثة إلى الكتاب. لكن من الناحية العملية الأمر بالعكس، المصدر الأول للتشريع من الناحية العملية هو السنة، لما قلنا من أن أكثر الأحكام مأخوذة من السنة الشريفة. السنة بحسب الإصطلاح، بحسب إصطلاح عامة الفقهاء، هو قول النبي أو فعله أو تقريره. القول الصادر من النبي صلى الله عليه وآله سنة، فعله سنة، تقريره، إمضاءه، سكوته، هذا أيضا سنة. هذا بالنسبة إلى عامة الفقهاء. إحنا الإمامية لما كنا نعتقد أن الأئمة عليهم السلام امتداد للنبي الأكرم، بل أن الأئمة صلوات الله عليهم هم نفس النبي، لأجل ذلك ولأجل اعتقادنا بعصمتهم نلتزم بأن السنة بحسب الاصطلاح أوسع من ذلك. السنة ليست هي فقط فعل النبي وقوله وتقريره، لا، فعل المعصوم أعم من النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة أو حتى الصديقة الطاهرة، كل المعصومين، قول المعصوم وفعله وتقريره، هذا هو السنة. المنشأ لهذا التسمية، لتسمية السنة بالسنة، قبل أن نعمم، المنشأ لذلك هو أن النبي صلى الله عليه وآله أمر باتباع السنة، أمر باتباع سنته. فالسنة حينما تطلق، السنة يمكن أن تضاف للنبي، يمكن أن تضاف لأي شخص آخر، لكن هذا اللفظ، لفظ السنة، صار علما بالغلبة على سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بحيث لو أطلق عن كل إضافة، مجرد أن يقال سنة ينصرف إلى سنة النبي، مع أن كل شخص يمكن أن يكون صاحب سنة وصاحب سيرة، لكن مع ذلك السنة صارت علما بالغلبة على سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعليه. فإذا الأئمة صلوات الله عليهم بناء على الكلام المتقدم هم ليسوا رواة للسنة، مو رواة كغيرهم ممن ينقل السنة ويروي السنة، بل الأئمة صلوات الله عليهم هم مشرعون، أفعالهم سنة، أقوالهم بنفسها سنة. فقول المعصوم، قول الإمام أمير المؤمنين مثلا عليه السلام، ليس حكاية للسنة ونقلا لسنة النبي، بل هو بنفسه سنة، قوله عليه السلام هو بنفسه سنة. فالأئمة ليسوا من باب الرواة بل هم مؤسسون للسنة، هذا ينبغي أن يلتفت إليه في جانب التعليم. أما ما يذكره الأئمة في بعض الأحيان نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يسند الكلام، لا يسند الكلام لنفسه، ينقل كلام النبي صلى الله عليه وآله. نقول إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام هو صاحب سنة وليس هو حاكي للسنة، لما في بعض الأحيان ينقل كلام النبي صلى الله عليه وآله؟ جواب هذا واضح، غرض إما هذا إنما يكون لغرض من الأغراض ولداع من الدواعي، إما لأجل نقل نص كلام النبي صلى الله عليه وآله كما لو أراد أن يحكي وضوء النبي أو ينقل وضوء النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه لا يريد أن يحتج على الخصم الذي لا يؤمن به، الذي يؤمن بالنبي هو ينقل كلام النبي، أو لأي داع آخر. المهم أن الأئمة صلوات الله عليهم ليسوا رواة بل هم مؤسسون للسنة، كلامهم سنة وليس ناقلا وحاكيا وكاشفا عن السنة، أما نقل بعض كلمات النبي فهو لغرض من الأغراض. وعليه سمعنا السنة هو أوسع مما ذكر أول البحث. فإن حصل، الآن نجي في مقام الإثبات، إذا حصل القطع بالسنة، إما أن يجي الشخص المكلف يسأل الإمام نفسه، يسمع من الإمام، فحينئذ يحصل للمكلف قطع بالسنة، هذا طريق. وإما أن لا يحصل له قطع بالسنة بل السنة تنقل له وتحكى له بخبر من الأخبار، عندنا طريقين، إما أن السنة توصل مباشرة بأن الإمام يخاطب المكلف، أو لا تنقل السنة، ينقل قول الإمام أو فعله أو تقريره بواسطة الخبر. وعليه يتضح جليا من هذا أن الأخبار، لاحظوا الأخبار، الأخبار المتواترة أو حتى أخبار الآحاد، الأخبار في الحقيقة ليست هي نفس السنة، الخبر مو نفس السنة، الخبر هو كاشف وحاكي وناقل للسنة، السنة هي قول الإمام، السنة فعل الإمام فعل المعصوم، السنة تقريره وسكوته وإمضاؤه، أما الخبر، الخبر مجرد كاشف وناقل للسنة، حاكي عن السنة، فالسنة هي المحكي والخبر هو الحاكي. إذن إذا كان كذلك، إذا كان كذلك ما بال الأصوليون، لاحظوا ما بال الأصوليين يبحثون في الأخبار في باب السنة. ليش إحنا الآن نبحث حينما نجي إلى الباب الأول؟ لاحظنا بالباب الأول ما تحدثنا عن الأخبار، الباب الأول الكتاب العزيز ما تحدثنا عن الأخبار، بالباب الثاني باب السنة راح نتحدث عن الأخبار، تقسيماتها، أخبار المتواترة، أخبار الآحاد، حجية خبر الواحد، الدليل على حجية خبر الواحد. ليش نتحدث عن الأخبار مع أن موضوع علم الأصول ليس هو الأخبار؟ موضوع علم الأصول شنو؟ ما يكون دليلا على الحكم الشرعي، العناصر المشتركة اللي يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي، مثل الكتاب، مثل السنة، مثل الإجماع، العقل، الشهرة، أي دليل يمكن أن يدعى كما ذكر المصنف، أي دليل يمكن أن يدعى أنه دليل على الحكم الشرعي لابد من بحثه. وعليه إذا التفتنا إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، الدليل حقيقة هو السنة، فلا بد من البحث في هذا الباب عن نفس السنة، ولا يبحث في هذا الباب عن الخبر الذي هو ليس بسنة. السنة هو الفعل والقول والتقرير، أما الخبر، الخبر ليس بسنة، الخبر قلنا كاشف وحاكي عن السنة، فلما بحث الأصوليون عن الأخبار في هذا الباب مع أن اللازم عليهم أن يبحثوا عن السنة لا عن الأخبار، والأخبار ليست بسنة؟ هذا إشكال توجه إلى الأصوليين في بحثهم عن الأخبار. جواب اتضح مما تقدم. نقول صحيح أن البحث لا بد أن ينصب على السنة، لكن في الحقيقة البحث عن الأخبار هو بنفسه هو بحث عن السنة. هو حينما احنا نبحث عن الأخبار بالواقع احنا نبحث عن السنة. ليه؟ لأن الخبر هو ناقل وحاكي للسنة. فإذا بحثنا عن الخبر وحجية الخبر وما يرتبط بالخبر احنا بالحقيقة راح نبحث عن السنة. فالقضية هيك تكون القضية الأصولية، نقول السنة هل تثبت بخبر الواحد؟ هذا البحث، البحث عن حجية خبر الواحد مرجع ومآل إلى هذا. السنة التي هي الدليل حالها حال الكتاب، السنة التي هي الدليل هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت بخبر الواحد؟ مرجع البحث عن الأخبار إلى هذا. ومعلوم أن هذه القضية السنة تثبت أو لا تثبت بخبر الواحد هذا بحث عن السنة، بحث عن الموضوع، بحث عن السنة. لذلك البحث عن الأخبار في هذا الباب بحث في محله وليس بحثا استطراديا أو خارجا عن مباحث علم الأصول. قال تمهيد السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره، ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع السنة. فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من أحكام النبي. هذا علم بالغلبة صار. السنة يعني سنة النبي، السنة من دون إضافتها لشخص لأحد تنصرف إلى سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدل الفعل والتقرير على بيان الأحكام. راح يعقد المصنف إلى بحث مستقل. أما فقهاء الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد وجب الاتباع، بلي على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره. فكانت السنة باصطلاحهم مو قول النبي، قول المعصوم أعم من كون هذا المعصوم نبيا أو إماما، قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا من قبيل الرواة، مو مجرد رواة يرون عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات أخبار آحاد في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى. شلون منصوبون؟ على لسان النبي، هم على لسان النبي نصبوا من قبل الله لتبليغ الأحكام الواقعية كما هو شأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله كما هي. وذلك فرق بين النبي وبين المعصوم، المعصوم بالإلهام والنبي بالوحي، وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، المعصوم إما بالإلهام أو من طريق التلقي من المعصوم الذي قبله، كما قال أمير المؤمنين مولانا أمير المؤمنين علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع. فقولهم سنة لا حكاية السنة، فقولهم سنة لا حكاية السنة. وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله فهي إما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في نقل لجوامع كلمة وإما لأجل إقامة الحجة على الغير، وإما لغير ذلك من الدعاوى من الدواعي. وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول فهو أصل موضوع نأخذه من الكلام. وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع، فإن حصل في البحث الإثباتي فإن حصل عليه الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي ومن منبعه الصافي على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر، ثقل الله الأكبر، والأئمة من آل البيت ثقله الأصغر. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي ما يتمكن، كما في زمان الغيبة، كما في العهود المتأخرة عن عصرهم صلوات الله عليهم، فإنه لابد له في أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم، لأن ثاني مصادر التشريع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة، إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة، الحديث الخبر الرواية هو السنة، بل الأحاديث هي الناقلة للسنة والحاكية عن السنة، ولكن قد تسمى بالسنة توسعا من أجل كونها مثبتة لها. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة، لأنه إذا اتفقنا على أن الخبر ليس السنة ليش نبحث عن الأخبار؟ يقول لأنه يتعلق ذلك بإثباتها. يتعلق ذلك يعني شنو؟ البحث عن الأخبار، البحث عن الأخبار لأن البحث عن الأخبار يتعلق بإثبات السنة. فنسأل نقول هل أن السنة تثبت بالأخبار أو لا تثبت؟ فبحثنا عن الأخبار هو في حقيقته وبحث عن السنة، فيكون هذا موضعه، هذا الموضع هو موضع للبحث عن الأخبار. ونعقد الفصل في مباحث أربعة. المصنف راح يتحدث عن فعل المعصوم ومدى حجيته وعلى أي شيء يدل تقرير المعصوم، ثم راح يتحدث عن الخبر وأن الخبر ينقسم إلى متواتر وخبر آحاد، فالمجموع تصير أبحاث أربعة: فعل النبي وتقريره وخبر الخبر المتواتر وخبر الآحاد، وسيطول بعض الشيء الكلام عن خبر الآحاد والأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.